يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
خلقكم من ها زوجها وبث منها الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى أولا على أن يسر هذا اللقاء عبر الهاتف مع إخواني وأبنائي وأحبائي من مدينة الشلف، والذين أسألوا الله تبارك وتعالى أن يوفقهم للخير وأن يثبتنا وإياهم على الحق حتى نلقاه. وبهذه المناسبة الطيبة أغتنمها فرصة لأتوجه بكلمة هي في حقيقة أمرها نصيحة أنصح بها نفسي أولا وإخواني، لعل الله عز وجل أن ينفعنا بها. ونحن في زمن أحوج ما نكون إليه أو أحوج ما نكون فيه إلى نصح الناصحين، فإذا تعلق الأمر بمثل هذا فإننا دائما وأبدا نسير على هدي نبينا عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الباب، وننصح إخواننا بتقوى الله جل وعلا وبمراقبته في السر والعلن وفي كل أحوالنا وأوقاتنا وحيثما كنا، أن نراقب الله عز وجل، ومراقبته تكمن في مراجعة أنفسنا وطرح ما ينبغي وما يجب طرحه من سؤال على هذه النفس، والإجابة ينبغي أن تكون إجابة شرعية، والإجابة الشرعية مستندها الوحي، مستندها كتاب الله المنزل أو سنة نبيه المرسل كتاب أبي وأمي. تقوى الله جل وعلا بفعل المأمورات وترك المحظورات والمنهيات في كل شأن من شؤوننا. لاحظنا ولعلكم لاحظتم معنا في مثل هذه الأيام غاب التقوى عن الكثير منا، لأننا أصبحنا نسمع ونرى ونلاحظ المجاهرة بالمعاصي، لا أقول المعاصي المتعلقة بالشهوات فحسب التي اعتدنا عليها، بل المعاصي المتعلقة بمن يزعم أنه من أبناء هذه الدعوة وممن يحسن صنعا وممن يدعي الدفاع عن الحق وأهله وهو واقع في مخالفة الحق، واقع في مخالفة الحق بأعماله وأفعاله القبيحة، ولا أقول في نياته ومقاصده، فهذه يعلمها الله جل وعلا الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، لكنها الأعمال التي نتائجها وخيمة وآثارها سيئة، من مثل النميمة وتناقل الأخبار والافتراء والسعي لتفريق المجتمعين وإفساد أمر الجماعة، هذا كله نلاحظه ونسمعه ونراه هذه الأيام مع الأسف الشديد، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على غياب هذه المعاني، على غياب تقوى الله جل وعلا في القلوب ومراقبته في الأعمال، لأن المسلم الواجب عليه أن يطرح على نفسه هذا السؤال في كل عمل يقدم عليه، فهذا الذي يفسد بين الأحبة ماذا يريد من وراء هذا العمل؟ يريد الخير أم يريد الشر؟ يريد إحقاق الحق أو نشر الباطل؟ يريد إرضاء الله جل وعلا أم أنه يريد سخطه؟ فإذا أجاب على هذه الأسئلة وكان صادقا مع نفسه علم أنه في سخط ربه تبارك وتعالى، يستوجب عليه هذا الأمر أن يسارع إلى التوبة والإنابة إلى الله عز وجل. ينبغي أن نعلم جميعا أننا نسعى لإرضاء ربنا وحده لا شريك له، لا نسعى لإرضاء الخلق كائنا من كانوا، تعالي التزلف إليهم على حساب الحق أبدا، هذا لا ينبغي أن يكون ولن يكون في من يبتغي بعمله وجه الله تبارك وتعالى. ما أكثر الذين يدعون أنهم طلبوا علم، ما هي حقيقة هذا الأمر؟ حقيقة هذا الأمر أن طالب العلم يتعبد الله عز وجل بمثل هذا الفعل. أن هذا من أول ما يتم عليه أن يعلم أن طلب العلم عبادة من أجل العبادات إلى ربه تبارك وتعالى، وأنه في طلبه يقصد وجه الله، لا يقصد نصرة حزب من الأحزاب أو تكثير ثواب طائفة من الطوائف أو إلى ذلك من هذه النوايا. لا يريد بطلبه عرضا من الدنيا قليل، وقديما كان أهل الخير والصلاح يقولون: من رام أكل الخبز بطلب العلم فلتبقي عليه الغوالي. الذي يريد من طلبه عرضا من الدنيا أن يأكل الخبز بطلبه، هذا ينبغي أن تتهيأ الباكيات وتبكي عليه، لأنه ميت، والموت الحقيقي هو موت القلوب، والقلوب إذا ماتت غابت عنها هذه المعاني، غاب عنها تقوى الله، وغاب عنها خشيته ومراقبته لأعمالنا كلها. ولهذا وأنا أتحدث عن نفسي أن هذا الذي لاحظته هذه الأيام يكثر في أمة النبي عليه الصلاة والسلام الكذب والافتراء، هذا يفتري على أخيه، هذا يفتري على أخيه لا لشيء إلا لأجل أن يفسد ما بينه وبين بقية إخوانه، إلا لأجل أن يسقطه ويفرح بهذا السقوط، إلا لأجل أن يفرق الجماعة التي أمر الله باجتماعها، والتي يحب الله جل وعلا اجتماعها، حتى مطت أويهما من الطويبيرات هذه الأيام ليقوم وليبين فرحه الشديد لأجل هذا التفرق الذي وقع في الساحة، يفرح لما تتفرق جماعة المؤمنين والصادقون في هذه الجماعة، يبقون لأجل مثل هذه الفتن، لمثل هذا التهارش الذي وقع بين الناس وكثر فيه القيل والقال ونقل الأخبار. ويكفينا أن نعلم قول نبينا عليه الصلاة والسلام حيث قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، أن يحدث بكل ما سمع، كل ما يسمعه يحدث به من غير روية ومن غير تثبت ومن غير خوف من الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا قال في الآية العظيمة الزاجرة للمؤمنين عن تصديق كل ما يقال وعن إعانة الكاذبين في كذبهم: إن جاءكم فاسق بنبأ تتبين. يأمرنا ربنا جل وعلا يأمرنا بالتبجر والتثبت قبل أن نزرع وقبل أن نتوفر بما سمعنا، ناهيك أن نحكم بعد ذلك، ناهيك أن نحكم بعد ذلك. قال بعدها أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. السلف كانوا ينهون عن الفعل الذي يؤدي بصاحبه إلى الندم، وهذا منه وهذا منه. والقائل هو ربنا تبارك وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا. أمرنا أن نتبين وأن نتثبت قبل أن نحكم، قبل أن نحكم. ونبني على حكمنا تلك الآثار السيئة بعد ذلك. أنا بلغني عن أحد إخواننا أنه يطعن في شيخ من المشايخ عندنا، فكلمته بالهاتف وقدمت بين يدي كلام مقدمات وقلت: يا أخي مثلك لا يقع في مثل هذا أبدا، عهدي بك أنك عاقل وأنك كبير في سنك وكبير في قدرك، ما ينبغي أن يكون صنيعك شبيها لصنيع أولئك الصبية الغلمان الذين يسعون في الفساد والفساد، وليست عندهم حتى المروءة أو الرجوكة ليفصحوا عن أسمائهم ويعرفوا بأنفسهم. أبو قرد وأبو غراب وأبو طراب، معليش أبقى الحق، ولكنك كن رجل. الرجل من صفاته أنه يتبع الحق، والرجل المؤمن الصادق في إيمانه من صفته أنه يتبع بالحق ولا يخشى في الله لومة لائم أبدا، عملا بقول نبيه: لا يمنع أن أحدكم مهابة الناس أن يقول بالحق إذا علم. علمت حقا أقول به، ولا يهمني الموافق والمعارض، لأنه لا بد أن يكون موافق ومعارض. أنا الآن أقول كل من يؤمن بقوله ويرد هذا أصل دين، أصل عظيم من أصول ديننا. السلفية مبنية على هذا الأصل، والقائل إمام أئمة السلف يجي واحد يقول لي قاصد به فلان وقاصد به فلان، لا عبد الله اتق الله في نفسك، مقاصدنا ليست لك ولا لغيرك، مقاصدنا لله تبارك وتعالى، هو الذي يعلم ما الصدق، وهو الذي يجازينا على أعمالنا بالحسنى إن أحسننا وبغيرها إن أسأنا. أصبحت مثل هذه الأصول مهددة عند السلفيين. إذا قلت والمعصوم من عصم الله قيل: ماذا تقصد؟ إذا أتيت بقول من أئمة من أقوال إمام من أئمة السلف قالوا ماذا تقصد؟ أنا أسكت أعصاب في بعض التغريدات عن بعض السلف جعلوها من المؤاخذات. يا عباد الله اتقوا الله في أنفسكم، لا إذا أردت أني اعتقدت أني أخطأت أو هم أني أردت أن أتذلل لمن جعلها من المؤاخذات، ماذا أقول؟ كذا فعل نقول هذا الأثر ما قاله سفيان بن عيينة، نقول أخطأ فيه سفيان بن عيينة، أقول قاله سفيان بن عيينة ولكني ما قصدت زيدا به ولا عمر. لماذا لا نكون سلفيين حقيقة كما قال أحد مشايخنا؟ كن سلفيا على الجادة، كن سلفيا على الجادة بتمسكك بأصول السلفية وعدم زيرك وانحرافك عنها. يا عباد الله والله الذي رفع السماء بغير عمد إنما نتعبد ربنا جل وعلا وحده لا شريك له، ولنا لكل سلف على وجه الأرض أينما كان إجلالنا واحترامنا لعلمائنا جميعا، ولكن الفرق بين الإجلال والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل وصفة هي من جوامع كلمة بديعة تحتها فوائد عظيمة جليلة لم يعرف قدر علمائنا، قدر العالم ينبغي أن تعرف أنه عالم وأن الله جل وعلا فوقه هذه المنزلة وأن الله جل وعلا رفع من قدره بأجل صدقه وعلمه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأنت تعرف له هذا القدر، ولكن لا يعني هذا أن تعتقد عصمته لا بلسان المقال ولا بلسان الحال. وما أكثر ما أصبحنا نسمع من هذا القول ولكنه عالم، ولكنه عالم كبير، ولكنه من كبار العلماء. وبعدين إذا كان من كبار العلماء تعتقد فيه العصمة، لا تعتقد أنه قد يخطئ في باب الأحكام والاجتهاد أو في باب الحكم على الآخرين. الشيخ ربيع وهو إمام الرجال والجرح والتأديب في هذا الزمان بشهادة أئمته، حامل لواء الجرح والتأديب في هذا الزمان، قال أنه محدث هذا العصر الشيخ الألباني. قلت رحمة ذلك نعتقد أنه أخطأ في بعض أحكامه. قال عن الشيخ محمد بن هادي أنه ممن حاد الله ورسوله، والله لا نقبلها ولا نأخذها عنه ونقف له قطرة ونذله ونحترمه. تقول حق الله له، الحق أحق إلينا من هو من غيره. قال عن الشيخ ما يجادل الصوفية، والله لا أقبل حقنا. لأننا نعتقد أن شيخنا لا يجادل الصوفية، بل هو حرب على الصوفية، بل هو ممن يحذر من الصوفية ويدعو إلى الحق ويدعو إلى السنة. الصوفية يدعون إلى البدع والمكتبات، ومشايخنا يدعون إلى التوحيد وإلى السنة، وهذا الظن بهم جميعا. فهذا ينبغي أن نعدمه. شبابنا لا يفرق بين معنى قوله صلى الله عليه وسلم البركة في أكابركم، وبين الحق، وبين اعتقاد بعضهم أو قول بعضهم الحق عند الأكابر. هذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قاله هؤلاء الذين يغلب عليهم الجهل. الحق ما وافق الكتاب والسنة يا عباد الله، الحق ما جاء به الوحي لا ما قاله الرجال. هل هناك في هذه الأمة أطول من صحابة رسول الله؟ كلا، ولكن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأئمة قعدوا لكلامهم بقواعد، منها العبرة في قول الراوي ما رواه لا ما قاله، العبرة بمرويه ما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الذي فيه العبرة، وهذا الذي يعتبر وحي، وهذا الذي يعتبر حق. ليس معنى هذا أن ما يقوله الصحابي أو غيره من الأئمة ليس بحق، هذا حق لأنه وحي، والراوي قد يوافق مرويه من حيث المعنى ومن حيث الفهم، وقد يخالفه. فالعبرة ليس بما خالفه، إنما فيما رواه وقاله عن نبيه عليه الصلاة والسلام. إذا كان هذا في حق الصحابة رضي الله عنهم، والظن بالصحابة أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يتعمدوا مخالفة حديث رسول الله، قضية نعيش بهذه السهولة التي نظن حتى نحكم بها أنها مخالفة لحديث رسول الله. أبدا أبدا، لأن هذه الأمور متعلقة بسهول، وقد يختلف الناس في فهمهم للنصوص، نص واحد تجد فيه مذاهب، تجد فيه مذاهب. في مسألة من المسائل ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله في إعلام الموقعين 15 قول، 15 قول في مسألة واحدة، في مسألة واحدة، واختلاف الأئمة في فهمها متعلقة بالطلاق، متعلقة بالطلاق. من قال لامرأته أنت علي حرام فهل يتهم هذا بأنه خالف حديث رسول الله عارف حديث رسول الله أو يؤتى بتلك القواعد من مثل الاجتهاد مع النص الاجتهاد مع النص هذه هي ليس في هذا المقام ولا في هذا الباب الشاهد يا إخواني ويا أحبائي أن مثل هذه الأمور إذا وقعت فينا إذا وقعت في الأمة هذا دليل على بعدنا عن هذه المعاني العظيمة وهذه الأصول المنيعة نعم هي منيعة لأن ما تمنعنا من الحيف ومن الزلل إذا سرنا على وفقها ورجعنا إليها وأنا دائما وأبدا أقول أن مثل هذه أنا تبعا لمن قال هذا من علمائنا أنه بسبب انحرافنا عن أصولنا وإهمالنا لهذه الأصول وكانوا يقولون من ضيع الوصول حرم الوصول نعم الوصول إلى الحق والوصول إلى الحق غاية نطمو إليها وكان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أطمح اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه هذا المبعوث بالحق رسول الهدى عليه الصلاة والسلام يدعو ربه بمثل هذا الدعاء فما أحوجنا لمثل هذا الدعاء وللسير على مقتضى ما تضمنه هذا الدعاء ومن تعلم العلم الشرعي وهذا سبيل معرفة بالحق ولهذا لا كان هذا من أشرف العبادات وأجلها عند الله تبارك وتعالى في أن نعلم ما جاء من النصوص الدالة على فضله يكفي أن نعلم أنه من محاب الله جل وعلا بمعنى أن الله تبارك وتعالى يحب العلم وبالتالي يحب أهله كيف لا وهو رافة الأنبياء كيف لا وهو الذي رفع من قدرهم ومنزلتهم في أمة نبيه عليه الصلاة والسلام العلم عبادة من أجل العبادات من أجل العبادات وقربة من أحب القربات إلى الله عز وجل ولهذا أنا دائما وأبدا أنصح أبنائي في هذا الباب بتقييد نيتهم وتحسين قصدهم عند أول خطوة من خطواتهم في طلب العلم أول ما نبدأ به أن نحسن النية أن نجعل نيتنا في هذا الطلب وجه الله تبارك وتعالى لا غير وأعود إلى قضية السؤال عند التعلم نسأل أنفسنا لماذا نتعلم؟ نتعلم لنظهر نتعلم لنصرف وجوه الناس إلى، وقد سمعنا الوعيد الشديد في من كان هذا قصده وهذه نيته. نتعلم بأن الله عز وجل تعبدنا بهذا العلم، وما خلقنا في هذه الدنيا إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة إذا نطلبه تحقيقا لعبوديتنا لربنا تبارك وتعالى، ماهيش مزية نفعلها، ماهوش تطور نتقرب به إلى الله، بل واجب من الواجبات. فتعلموا العلم لأنهم محاب لله، الله عز وجل يحبه ويحبه هذا. ونحن نتكرم إلى الله جل وعلا بمحابه كذلك. فإذا كانت هذه البداية فإن الله تبارك وتعالى سيوفقنا في عملنا، لأن القصد طيب والنية صادقة، والله جل وعلا وعد عباده أنهم إذا صدقوا صدقهم، إذا صدقوا بقصدهم ونيتهم فإن الله يصدقهم وعده. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا، يؤتيكم خيرا. قال جل وعلا: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هذا بين اثنين، بين زوج وزوجته. إذا كانت نيتهما الوصول إلى الإصلاح ويريدون رغبة وصدقا فإن الله جل وعلا يوفقهم فيه وإليه، والأمور كلها توفيق من الله جل وعلا. فكذلك في هذا الباب، فكذلك في هذا الباب، إن صدقنا الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يصدق وعده، مكنا ويحقق لنا مرادنا، وننال من بركة هذا العلم ومن خيره. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الذي أراد الله جل وعلا، هذا منطوق الحديث، خيرا وفقه، وفقه للتفقه في دينه. يعني مفهومه أن من لم يريد الله جل وعلا به خيرا لم يوفق، أو لم يوفقه بهذا الأمر. من الناس من اتخذ العلم مطية لمآله الدنيا، يتآكل بعلمه، يطلب به خبزا، يطمع في وظائف، يريد به شرفا، وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. وبهذا كان السلف يؤكدون على قضية أن العلم إنما يؤتك الله جل وعلا فيه الصادقين من أهله، الصادقين من أو الصادقون من أهله، الله جل وعلا يبارك لهم في هذا العلم. لا يريدون به محمدة ولا رياء ولا ثناء، بل من مراقبتهم لله جل وعلا في طلبهم أنهم كانوا ينظرون إلى ما قد أصابه الله جل وعلا به بسبب آفة من آفات الحلم. فقد روي عن ابن بكار البصري عليه رحمة الله أنه قال: لئن ألقى الله، لئن ألقى الشيطان، يعني لو ألتقيه الشيطان أحب إلي من أن ألقى حذيفة الماحشي إمام من الأئمة. قال بعد ذلك: أخاف أن أتصنع له فأسقط من عين الله تعالى. وهذه موجودة في الطلبة أو في الكثير منهم، أتصنع له، يصنع للخلق ويظهر له أنه على قدر من العلم، وما أكثر هؤلاء في زماننا، وما أكثر هؤلاء في زماننا. أنا ظهرت كذا سنة وأنا هذا الذي قلت لكم أني اتصلت به لمضحك، وقلت لك الله ما ينبغي لك أن تطعن في إخوانك، وخاصة إذا كان المطعون فيه شيخا من المشايخ له فضل عليك وعلى غيرك من إخوانك. كان يدرس العلم الشرعي أو يدرس العلم الشرعي، يدعو إلى التوحيد والسنة، تطعنوا فيه. قال لي: فعل بي كذا وكذا، وأذاني وظلمني. إذا قلت أنت ممن يقابل السيئة بالسيئة، هذا ظلمك، نسأل الله أن يغفر له وأن يبصره بعيبه وخطيئته. قلت وعلي وأنا سأنصحه كما أنصحك الآن، وأقول له: بلغني عنك، فاتق الله في نفسك، هذا هو الواجب علينا جميعا. ثم بعد ذلك أخذ يحدث عن نفسه: وأنا فعلت كذا، وأنا ضربت كذا. يا أخي، قلت أنا ما هذا موضوعي، الله يسهل عليك. ضربت أكثر من عمرك ولا ضربت؟ بعض الناس الآن إذا تكلمت تحسب عمره تلقاه ضربه أكثر من عمره، أكثر من عمره. مشكلة يا أخوة، مشكلة هذا. وفي النهاية ما استجاب لما قطعته به، وبقي مسرا معاملا لما هو عليه من عدم الإساءة لإخوانه ومحاولة نصحهم والوصول إليهم لاجتناب هذا الأمر الذي فيه مفسدة له هو أولا في دينه، ومقتدى لجماعته، ومقتدى لدعوته. فنسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، كما نسأله جل في علاه أن يبصرنا بعيوبنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ولعلي أقلت في هذه الكلمة أو النصيحة، والكلام ذو شجون كما يقال، ولكنها كلمات صادرة عن قلب المخدوع المحزون. لا فأسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح حالنا وحال إخواننا جميعا، وأن يجمع قلوبنا على الحق، وأن يؤلف بين قلوبنا بما ترضيه تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى أعلم.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.